هنا إلى العقيدة السفارينية، ونحن الحمد لله بلغنا هذا المنتصف، نسأل الله أن يديم علينا هذا الخير، ونسأل الله أن يسر لنا إتمامه وإتمام الكتب بأسرها. هو دخل على الباب الثالث في الأحكام والإيمان وغير ذلك. هل يصح أن أصلي وتكون زوجاتي تصلي أمامي؟ تقصد أن تتخذها سترة؟ الشافعية كره أن تتخذ المرأة سترة، أن تتخذ المرأة سترة، لكن يصح بشرط، يصح بشرط إذا انتهت تجلس ما تمر أمامك، يصح بشرط إذا انتهت تجلس ولا تمر أمامك. نعم. قال المصنف: واجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا، وواجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا. قال واجب، وتعلمون بأن الواجب أصوليا هو الذي يساب فعله ويأسم تركه، أما الواجب هو طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستحباب، طلب الفعل بالجزم، طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، هذا هو الواجب. قال واجب على العباد، نعم، جميعا يجب عليهم جميعا، طرا جميعا يعني يجب على العباد، هنا قال على العباد، وهذه فيها تعميم وليست مسألة على خصوص أهل الإيمان، بل واجب على الخلق جميعا، وقد قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فواجب بالإلزام والحتم على الجميع، على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا. فهنا أن يعبدوه راجع إلى الله جل في علاه بعبادة، لا، هذه قضية الكون الكبرى، هذه قضية الكون الكبرى، أن الله جل وعلا ما خلق الخلق إلا لعبادته سبحانه جل في علاه، ما خلق الخلق إلا لعبادته، فقال الله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليوحدون. فهذه قضية الكون الكبرى، لأنه خلقهم جميعا لعبادته، لكن قد نقول هناك عبادة قهرية هي الكونية، أنهم جميعا يأتون ربهم عبدا، كما قال الله جل وعلا: لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وأيضا قول الله جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، جميعا يعني وهو القاهر فوق عباده. لذلك قال: واجب على العباد أن يعبدوه طاعة وبرا، طاعة أن يعبدوه امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه، وهذا دلالة واضحة جدا على أن الجميع مخاطبون بتوحيد الله جل في علاه، ملزمون بعبادة الله جل في علاه بامتثال الأوامر واجتناب النواهي الزواجر. قال الله جل في علاه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ولتنبوا الطاغوت. فوجب عليهم امتثال أوامر الله جل في علاه، ووجب عليهم طاعة الله وعبادة الله جل في علاه. قال: طاعة وبرا، امتثالا وابتغاء لوجه الله الكريم عبادة، وقد قال الله جل في علاه: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال الله جل في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقد قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت لأحبطن عمله، ومن رأى الله به، ومن سمع الله به. هذه دلالات واضحات على الأمر اليسير الذي يتعلمه الإنسان من أنه ما خلق إلا للعبادة، فإن جحد وتكبر وتجبر سيقهر، والله تعالى سيقهره بعبودية قهرية هي العبودية الكونية في هذا الباب، كما قال: وهو القاهر فوق عباده، كأنه لا يستطيع أن يرد قضاء الله لأفعله ولا قضاء الله عليه بحال من الأحوال. لذلك قال: وواجب على العباد، وهو لا يكون عبدا لله حقا إلا أن يعبد الله مخلصا له الدين. فكل مخلوق لابد أن يؤله الله، ولابد أن يعبد الله إخلاصا وطاعة لله جل في علاه، فمن حاد عن ذلك وكفر عبد الله كونا كما قلنا بالقهر، وأما الذي عبد الله اختيارا فهذا المؤمن الذي رضي الله عنه وأن الله تعالى يثيبه. هو المقصود في قوله أن يعبدوه طاعة وبرا، امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه وإخلاصا لوجهه الكريم. فالخلق أجمعون مأمورون بعبادة الله جل في علاه محبة وتعظيما وتوقيرا وتبجيلا لله. لذلك قال الله لأهل الكتاب الذين لم يعظموه حق تعظيمه، قال الله ما لكم لا ترجون لله وقار، وهي عامة. وأيضا فإن الله جل في علاه أرسل الرسل من أجل ذلك، من أجل عبادته وتوحيده وحده سبحانه جل في علاه. وواجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا، ويفعل الذي به أمر حتما ويترك الذي عنه ويفعل الذي به أمر حتما ويترك الذي عنه زجر. فيفعل الذي به أمر يعني يفعل ما أمر الله به. والحق بأن الأوامر التي جاءت في الكتاب أو جاءت في السنة، لأن الشرع في كتاب أو سنة، فالأمر قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، لأن الله جل وعلا أمر في كتابه أوامر منها ما هو يلزم العباد فعله بالوجوب، كما قال الذين آمنوا، قال الله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأيضا قال الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذه أوامر للوجوب. ولله على الناس حج البيت من استطاع، ليس يعني حج البيت طبعا استطعت من ذلك سبيلا. فهذه الأوامر التي جاءت في الكتاب أو جاءت في السنة هي أوامر لازمة، فهي أوامر واجبة يأتم تاركها ويستحق العقاب ويثاب فاعلها. وهناك أوامر، وهذه الأوامر أوامر مستحبة، فالمستحب مأمور به أيضا لقول الله عموما قال فافعلوا الخير، وأيضا لقول الله تعالى فاستبقوا الخيرات. فهذا يشمل الواجب ويشمل أيضا ويشمل المستحب. وفي قول السلام صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وأيضا قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، كلها على السنة. فهي أوامر، فأوامر واجبة وأوامر مستحبة، والأوامر الواجبة كما بيناها والأوامر المستحبة هي التي أمر الله بها ليس على وجه اللزوم، طلب الفعل لا على وجه اللزوم، طلب الفعل لا على وجه اللزوم. هذا الأمر هو أمر مستحب ويثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ولا يعاقب تاركه. قال حتما، قال الذي به أمر حتما يؤول على الثاني، يؤول على الواجب. قال حتما ويترك الذي عنه زجر، ويترك الذي عنه زجر. طبعا أيضا الزجر هنا بمعنى النواهي، الزجر بمعنى ما نهى. وقد نهى الله عباده عن كثير من الأمور نهيا فيه الجزم واللزوم في الترك وهذا المحرم، ونهي آخر فيه ليس فيه اللزوم وهو المكروه، وهو المكروه كما بين الله تعالى في كتابه حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. أيضا في قول الله تعالى لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، على خلاف بين العلماء في ذلك. قال ولا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوا الزنا. كل هذه نواهي زواجر وهي على التحريم، وهي على التحريم. وأما التي جاءت على الكراهة ليس فيها اللزوم في التحريم في الكف، كانت قوله وكره لكم ثلاثة، قيل وقال وكثر السؤال إلى آخر الحديث. الغرض المقصود أن الزواجر والنواهي أيضا قد تنقسم إلى قسمين، الزواجر والنواهي التي يلزم فيها الكف وهي طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، وهناك أيضا ما فيه طلب الكف لكن ليس على وجه اللزوم وإن كان على وجه الاستعلاء. وهذه هي المكروهات. والكمال على الإنسان أن يأتي بالواجبات والمستحبات وأن يترك المحرمات والمكروهات. وبينهم أمور وهي المباحات، والمباحات هو الأمر الذي أجازه الشرع وهو مستوي الطرفين، مستوي الطرفين. لكن الحق في المباحات هذه لفائدتها لما ألحقت، مع أنها ليست من الأحكام التكليفية، لما ألحقت لأنها قد تكون بالنية تدخل في الأحكام التكليفية. قد يستخدم المرء ينتوي به أن يقع بالمعصية، فهو وسيلة، فما كان وسيلة شيء فلا حكم، أو أنه بالنية ينقلب المباح إلى عبادة فيؤجر عليه. والحق بأنه للمرء لابد له من استخدام المباحات، لأن النفس تمل وتكل، ولأن الإنسان يأتيه فطور كما قال صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرف ولكل شرف فترة، فمن كانت فترته لسنتي فقد هدي، من كانت فترته لسنتي فقد هدي. فهو لابد أن يستخدم كثير من بعض المباحات التي لا تجعل للنفس ملل، ولا سيما إذا كان قد شغل نفسه بأمور يعني عظام، فهو هنا الآن مباح له أن يستخدم بعض المباحات التي تيسر له مسألة اتخاذ هذه الاستعمال أو الإجابة للواجبات والمستحبات وترك المحرمات وأيضا المكروهات. علماءنا الفقهاء قالوا التوسع في الشيء يدرج في غيره، يعني التوسع في المباح قد يقع صاحبه في المكروه، والتوسع في المكروه قد يقع في الحرام، وكل ما كان وسيلة لشيء لابد من سدها. قال وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضى، وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضى، سبحان ربي العظيم. وهذا تقرير في أبواب القدر المهمة جدا، لأن الله جل وعلا ما قدره وقضاه لابد أن يكون كما قال، كما أذن الله جل وعلا وقدر وقضى. لكن هنا جمع بين القضاء والقدر، قال وكل ما قدر وقضاه فواقع حتما كما قضى، فما الفرق بين القدر والقضاء؟ نعم، قال وكل ما قدر أو قضى، فإن الله تعالى قد قدر وكتب مقادير الخلائق من يوم خلق القلم، كما في الحديث قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب وهو كائن إلى يوم القيامة. وقد قال الله جل في علاه قال إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال الله جل في علاه وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، وهذا القدر مستطر. فإذا ما قضاه الله جل وعلا، ما قدره الله جل وعلا، ما كسب الله جل وعلا لابد أن يكون. إجابات جيدة. نسأل الله تعالى أن يحفظكم حفظا تاما غير منقوص. نعم، إذا فكل شيء قدره الله جل وعلا وقضاه لابد أن يكون، فما قدره الله تعالى وكسبه لابد أن يقع، لكن ما وقع على العباد كما بينا قبل ذلك هو القضاء، ما قضى الله تعالى واقعا على العباد. وقد نقول بأن القضاء قد يرد. أما ما قدره الله تعالى وكتبه هو مكتوب، المكتوب في اللوح المحفوظ، كل ما كان مكتوبا في اللوح المحفوظ لا تبديل فيه ولا تغيير بحال من الأحوال. وقد يكتب فيه أن القضاء الذي يقع يرد، ولأنه قد ورد الأدلة على أن القضاء أن القضاء والدعاء يعتلجان، أيهما أسبق يدفع الآخر، أو أيهما أقوى يدفع الآخر، لأن القضاء كما قلنا مع الدعاء يعتلجان، أيهما كان أقوى فإنه يرفع الآخر أو يدفعه. فالحق بأن نقول بأنه الله جل في علاه قد بين بأنه قدر مقادير الخلائق وكتبها وكلها في اللوح المحفوظ، وأن الله جل وعلا يقدر على الخلائق ما قضاه عليهم فيقع عليهم. والقدر قد يرد كما قلنا، قد يقع. الحق بأن القدر على السعة، يعني إذا حملناها القدر هو كتابة كل شيء، القدر هو كتابة كل شيء، وهو يدخل في الأمور الكونية. وأما بالنسبة للقدر فإن القدر فيها ما وقع وفيها ما يمكن أن يرد، على أساس أن مسألة القدر والقضاء إن قلنا أنهما يترادفان يبقى ما كتب الله جل في علاه واقعا كتابتان، كتابة اللوح المحفوظ وكتابة الملائكة في هذا الباب على كتابة الملائكة، إذا كان مترادفين فنقول بأن القضاء والقدر واحد سواء، وإذا قلنا بالتفريق بينهما فالقدر هو ما كتب الله عموما، والقضاء لا يكون إلا ما وقع على الإنسان حقا في هذا الباب الذي يكون قدرا في صحف الملائكة، لأنه يتبدل ويتغير، كما قال علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، قال: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحوها واكتبني عندك سعيدا. فلو وضعنا هذا القول لعمر بن الخطاب في أمر الترادف يبقى لا إشكال فيه بين الكتابتين، لكن لو وضعناه في مسألة التفريق يبقى ما وقع يفرق بينه وبين ما كتب. يعني هنا سلفي إيش يقول؟ يقول: لا أفهم هكذا، القضاء هو ما وقع بالخلق، هو كون، بخلاف القضاء يقع عند المشيئة. المشيئة هنا كونية أصارة، المشيئة هنا هي كونية أيضا. الآخر يقول: قدر الله وما شاء فعل، القضاء. يعني أنا بينت هذا الباب، ولعل كما قلت بأن الكلام على أن القضاء هو القدر على الترادف بينت مغزاه، وأما الخلاف فالخلاف على ما بينا، لأن ما قدره الله جل وعلا يعني ما سطره الله جل وعلا، ما كتب الله في اللوح المحفوظ، وهذا هذا أصله ما كتبه الله الذي لا تبديل فيه ولا تغيب حال الأحوال ولا بد أن يكون. والقضاء الذي وقع على الإنسان منه ما يرد ومنه ما لا يرد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يرد القدر أو القضاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء. وأيضا قد قال صلى الله عليه وسلم: القضاء والدعاء يعتلجان، القضاء والدعاء يعتلجان، فأيهما أسبق هو ما يكون قد ارتفع. هذا صحيح. ولذلك الكلام في هذا الباب أن نقول هناك ما قضاه الله وهناك موانع لنزول هذا القضاء، يعني هناك أمور قضاها الله جل في علاه وهناك موانع لهذا القضاء. من الموانع كما بيان الله تعالى الدعاء، الدعاء نفسه موانع من القدر. أما ما كتب كما قلنا هذا هو القدر كله محسوم محسوم في هذا الباب. قرأت أنا ما كتبت أنت سلف طيب خلاص، أنا مررت مرور عام على ما قاله. هذا الأمر يعني يسير، ممكن نعاودها بعد الشرح ننظر بما قال، لكن هذا الذي قلته هو التصويب في مسألة التصويب للقضاء والقدر. ففي قولي واقع حتما كما قضى، يعني لا تبديل ولا تغيير، لا تبديل ولا تغيير بحال من الأحوال، لأن الله جل في علاه هو الذي يكون الكون ويقدر ما فيه، وهو القادر على كل شيء، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون سبحانه جل في علاه. وكل مع العلم والحكمة والمشيئة النافذة، لقول الله جل في علاه: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وما أراده الله لابد أن يكون، وما لم يرده لا يكون بحال من الأحوال. كما قال الله جل وعلا: لو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد سبحانه جل في علاه. هذا أيضا في طياته الرد على المعتزلة، لأننا نقول في هذا الباب بأن ما قدره الله لابد أن يكون، والمعتزلة تعترض في أصل اعتقادهم اعتراض على ذلك، هم يعترضون على أفعال الله جل وعلا أن تكون نافذة، ويجعلون المخلوق منازعا لله في ذلك. فلذلك هو يؤكد في الأبواب أو في هذه الأبيات أيضا على استقرار مسألة القضاء والقدر والإيمان به، ولأنه هنا بين أن القضاء لابد أن يقع على ما قدره الله جل وعلا. لذلك انبثق من ذلك قول النبي ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، على أساس أن كل ما قدره الله جل وعلا لابد جزما أن يقع. لما؟ لأن الله جل وعلا قادر على كل شيء، مالك لكل شيء سبحانه جل في علاه، يعني المعتزلة القدرية نعيم، قادر على كل شيء، مالك لكل شيء، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وهذا إن أوجب التسليم التام لله جل في علاه، وإن أوجب التسليم التام أوجب الراحة القلبية من الاعتراض على 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 قضاء الله جل في علاه. والتسليم التام فيها راحة القلب وفيها تمام الإيمان. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن راضي فله الرضا ومن سخطف عليه السخط. فيكون هنا عندما يعلم المرء بهذا الاعتقاد الذي بيانه في البيت وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضاه، فإنه يلزم أو موجب التسليم التام لله جل في علاه مع حسن اليقين وحسن الظن في الله جل في علاه. هذه الأبواب مهمة جدا لتقوية إيمان العبد في التعامل مع الله جل في علاه. فقال فواقع حتما كما قضاه، فلا بد أن يقع، فلا يحتمل امرؤ بأنه لو أخذ بكلية الأسباب قد لا يقع على القدر، أو أنه وقع القدر لأنه لم يأخذ هذه الأسباب. قد وقد، لكن هذا الكلام أيضا كلام فيه شيء من الاعتذار، لأنه لا يمكن للإنسان أن يتندم ولا يأتي إلا الحسرة بأن يقول لو كنت فعلت كذا لكان كذا ولم يقع كذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن له تعمل عمل الشيطان، فإن له تفتح باب الشيطان. فلا يقول لو كان كذا لكان كذا ولو فعلت كذا لكان كذا، بل قل قدر الله وما شاء فعل، أو وقدر الله وما شاء فعل، ولا يرجع عليه هذا إلا بالحسرة، وأيضا مع الحسرة المنازعة، وبعد المنازعة التسخط، يعني في المسائل بأسرها هلاك ليس بعده إلا الهلاك، هلاك ليس بعده نجاة. وهذا قد بينه الله جل في علاه عن المنافقين أنهم نظروا إلى أفعال الله بهذا، لذلك قالوا عن الذين قتلوا وهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. شوف قال لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، الله تعالى يرد عليهم في هذا ليجعل الله حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. هنا الإجابة في هذا الباب الله يحيي ويميت، وما قدر الله لابد أن يكون، وهم ينازعون يقولون لو تخلفوا ما قتلوا. الآية الأخرى في الرد عليهم أوضح بقول الله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ولذلك قال الله تعالى والله يحيي ويميت وما قدر الله لابد أن يكون. فهذا نتائجه أن يجعل الله هذا حسرة في قلوبه، حسرة فقط لا، حسرة ثم منازعة ثم التسخط التام على أفضل الله، ولو هذا من فعل المنافقين. وهذه من تمام العبادات، يعني شوف البيت الثاني مناسبته مع البيت الأول هو تمام العبادة لله جل وعلا، لأنه قال في البيت الأول واجب على العباد إطراء أن يعبدوه طاعة وبرا. هذه عبادة القلب، عبادة القلب في التسليم لقدر الرب، عبادة القلب في التسليم لقدر الرب، وهي من أعظم العبادات وقعا، ومن أقوى العبادات استقامة لمسألة الإيمان. إذا قال وكل ما قدر أو قضى فواقع حتما كما قضى، فأنت انظر هنا إلى المسائل التي قضاها الله جل وعلا لابد أن تقع. أولما أصابتكم مصيبة فأصابتم مثلها قلتم أن هذا وهو من عند أنفسكم وقد وقعت على ما قدر الله جل وعلا. لذلك قال كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله فضل منه، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والمعنى سببه نفسك والكل من عند الله، لأنه صدر الباب لتفقه قال قل كل من عند الله، قل كل من عند الله. وهذه صراحة الأبواب يستقيم معها باب الإيمان في القلب، لذلك تكلم بعدها بالكلام على القضاء والقدر والكلام على الرضا، كان متناسقا متناسبا جدا مع البيت، مع هذين البيتين. نسأل الله أن ينفع بها، نسأل الله استقامة الإيمان في القلب، ونسأل الله جل وعلا أن ننظر دائما بعين القدر معظمين مسلمين لربنا جل في علاه.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.